الثناء عليه، الثناء على المتوكل. المتوكل هو الذي نصر السنة، وهو الذي أذل المبتدعة ورفع مكانة الإمام أحمد، وأظهر القول بأن القرآن كلام الله، وأظهر العمل بالسنة. وفي زمنه اعتز الحق وظهر، وأذل الباطل، وعرف الناس مكانة المبتدع بن أبي لؤاد، وعرفوا هوانه عليهم، وصار كل منهم يوسعه شتما. ومات ابن أبي لؤاد في تلك الأيام ولم يحمله إلا أربعة، رابعهم امرأة، لهوانه على الناس لم يجدوا من يشيعه. ومات بعد ذلك الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. وانزعجت البلاد لما مات، وقال فيه شاعر أهل السنة: وصلى عليه ألف ألف موحد وستمائة ألف فأكرم وأفضلي. الذين صلوا عليه مليون وستمائة ألف. هذا دليل على أن أهل السنة كثير في تلك البلاد في بغداد، وأنهم على الحق منتصرون، وأنهم كثروا وظهروا. ولما مات إمامهم ظهر هذا الانزعاج فيهم والتأثر. لا شك أن هذا الإمام الذي هو جعفر المتوكل، هذا الخليفة رحمه الله، لأنه هو أفضل الخلفاء الذين في زمانه، فلأجل ذلك مدحه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أولاده وأهل السنة، وأثنوا عليه، وتبين من الثناء عليه أنه أهل لذلك، وكذلك كل من نصر السنة. وبكل حال، فالأئمة في كل زمان والخلفاء يجب أن يسمع لهم وأن يطاع، ولكن إذا ظهر فيهم شيء من الخلل أو من النقص فإن الشعوب والأفراد ينصحونهم ويوجهونهم، وكذلك أيضا يزودونهم بالأدعية، يدعون لهم بالصلاح وبالإصلاح، لأن في صلاحهم صلاح الشعوب وصلاح الأمم، وبقوتهم تقوى مكانة الدين ومكانة المسلمين. سلم المتوكل ابن الواثق بن المعتصم. ولما كان كذلك احتاج إلى أن يذكر العلماء فقائلا والد هؤلاء الخلفاء. لا شك أنه له فضائل: العباس بن عبد المطلب فسلسل الخلفاء أما هو فمعلوم أنه صحابي من أجلاء الصحابة، قد كان أسلم قديما ولكنه لم يهاجر إلا في حدود سنة 7 أو 8 قبل الفتح، وحسن إسلامه وبقي في المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محترما فيما بينهم، حتى أن أبو الخطاب رضي الله عنه سئل أو استسقى به كما سمعنا، رواه البخاري، لما أجدبوا في سنة 18 خرجوا وجاءوا بالعباس، فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فيرفع العباس يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه، ثم بعد ذلك يرجعون فيسقون، وذلك دليل على فضله واحترامه عندهم. أما ولده عبد الله فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو والد الخلفاء الذين تولوا الخلافة، هم من ذرية عبد الله. أما الخلفاء الذين تولوا فبلا شك أنهم ملوك، وأن فيهم من هو صالح وفيهم من هو معه بدعة كالمأمون، ومن معه شيء من القسوة أو الظلم أو نحوهم، ولكن لا بد أن يكون فيهم من هو صالح ومن يحصل به نفع. ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للعباس ولولده، دعا لهم بالمغفرة، واستنتج بعضهم أن الدعاء لولده يعم جميع ذريته، ولكن الدعاء إنما يختص بالصالحين منهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فالظالم سواء كان قرشيا أو حبشيا لا بد إذا لم يعفو الله عنه أن يعامله بعدله أو يعاقبه. وأما التقي من أي جنس من الناس فإن الله تعالى يعفو عنه ويغفر له، ولكن تميز قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بشرف النسب وبمزية وفضيلة، وهي قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام حديثا عن العباس أنه قال يا رسول الله إن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. دل على أن المحبة لله تختص بأهل الصلاح منهم. أما ما ذكر من الأحاديث في الولاة فمعلوم أن ولاة الأمور في كل زمان لا بد أن يحصل منهم شيء من الخلل أو من النقص، ولأجل ذلك ذكر الحسن أنهم دخلوا مرة على أنس بن مالك يشكون منه ما يلقون من أمير العراق الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا أقول زمان أمطر من زمان أو أخصب، ولكن يريد الفتن ويريد الغربة، ولأجل ذلك يؤمر الإنسان بأن يتحمل ويصبر ما يراه من إمامه ولو كان في الأمر ما كان. وبلا شك أن الإنسان إذا رأى في زمانه شيئا من الفتن أو من التعذيب، أو سمع ما يجري على أو من بعض الولاة على رعاياهم يحزن لذلك ويأسف، ولكن يعرف أن هذه سنة الله وأن هذا ابتلاء وامتحان. فنحن نسمع الآن الأخبار الكثيرة التي تأتي عن كثير من الدول، دول إسلامية أو دول غير إسلامية، يتسلط الولاة فيهم على أهل الخير وعلى المسلمين، ويصبون عليهم جام العذاب، ويودعونهم السجون، ويضربون ويأسرون، ويقتلون ويفرقون، وينتهبون الأموال، ويحصل أضرار كثيرة، وليس لهم حيلة إلا أن يتحملوا ويصبروا على دينهم حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. وإذا كان أهل دولة أو بلدة في راحة وفي نعمة، فإن عليهم أن يسألوا ربهم الثبات والاستقامة على الخير والأمن والطمأنينة على ما هم عليه، حتى وأن يحسنوا ظنهم بربهم، وأن يعبدوه حق عبادته، وأن يشكروه على نعمه، مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم سابقا ولاحقا.
أمة من قريش. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان لا يأمكم، أليس إنما أراد الخلافة؟ قال نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال لا يأمكم، قال لا يكون منهم إمام يعني الموالي. قلت ما يعني به لا يأمكم؟ أراد أن لا يأم الرجل المولى أحدا. قال لا يريد، قال لا يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فلا يكون في غير قريش خليفة. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الأئمة من قريش؟ قال نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا، فقال رجل من بني بكر وائل لأن لئن لم تنتهي قريش لتضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة.
في هذا هذه الأدلة والأحاديث مشهورة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإمامة في قريش يعني الولاية، والمراد أنهم أولى بهذا الأمر ما داموا مستقيمين. ولكن قد يحدث في بعض الأزمنة أنهم يتخلفون عن الاستقامة فتنزع منهم، والأحاديث التي فيها أنهم أن الأئمة فيهم إلى يوم القيامة أو ما بقي من الناس اثنان أو نحو ذلك محمولة على أن المراد نوع من الإمامة أو بعض منها، حيث أنه لا يزال هناك بعض الولاة منهم وإن لم يكونوا مستقيمين. كذلك أيضا محمولة على ما إذا كانوا على الاستقامة وعلى الحق، وقد ولي الأمر منهم بنو أمية، واستمرت خلافتهم إلى سنة 132، وتولى بعضهم في بلاد الأندلس، واستمرت أيضا ولايتهم قرونا عديدة هناك، وتولى بنو العباس بقية أقطار البلاد، واستمرت خلافتهم ظاهرة إلى سنة 656 لما جاء هولاكو ملك التتار وقتل الخليفة، ثم انقطعت الخلافة وصار في كل دولة أو في كل بلدة سلطان، وجعلوا اسم خليفة خليفة أو سلطانا من قريش، ولكن الولاية للسلاطين الأخرى من الترك أو غيرهم. استمرت الخلافة في الترك إلى أن انقطعت في القرن الماضي، وصارت دويلات متفرقة كما هو الواقع الآن. وبكل حال، ما دام أن الولاة ولو كانوا متفرقين يوجد فيهم من يحكم بالشرع فإنه يطاع، ولو لم يكن من قريش أي من صميمها، وإذا كان على طريقهم أو على منهجهم وجب له السمع والطاعة إذا أطاع الله تعالى وأمر بطاعته.
الإمام وما يجب عليه للرعية. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة الثعلبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال فيما استطعتم. وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول فيما استطعتم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فمد يده فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ثم اقتص آية النساء إلى آخرها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداء عن أبي طلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يقل مد يده. أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن ابن أبي العفيف قال شهدت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم ما تبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير قالت فقال فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه فقلت بايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن بشر بن قحيف قال بايع عمر رجل فقال أبايعك فيما رضيت وكره فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة ابنة رقية ابنة رقيقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست صافح النساء إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة قال تبايعن فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه النسوة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشر وبايع بعضهن فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء وقال إن الجنة منكن وأشار وكيع بأطراف أصابعه أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصاني أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع.
في هذه الأحاديث والآثار وجوب السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمور ولكن مقيد ذلك بالاستطاعة لقوله فيما استطعت في حديث جرير أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم ولقنه بقوله فيما استطعت. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع من أسلم يبايع الصحابة ويؤكد عليهم والمبايعة المعاهدة والمواثقة. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إنما يبايعون الله أي كأنهم يعاهدون الله بهذه المبايعة. وقد ذكروا عن ابن عباس أنه قال في الحجر الأسود أن من استلمه فكأنه بايع الله، أي عاهد الله. ولا شك أيضا أن المسلم يعاهد الله في كل حالاته، ففي صلاته يعاهد الله على العبادة، وكذلك في دعائه. وقد أمر الله بالوفاء بالوعد وبالوفاء بالعهد وبالعقد، فقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويعم ذلك كل عهد بين الإنسان وبين أي إنسان، بينك وبين أخيك، بينك وبين المتبايعين، بينك وبين ولي الأمر. عليك أن توفي بهذا العهد الذي هو صفقة يدك وثمرة فؤادك، فعليك الوفاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوعد والغدر، جعله من علامات المنافقين بقوله في المنافق: إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. فالمعاهدة هي الميثاق الذي يعقده مع غيره، فيعطيه عهدا مؤكدا، ثم بعد ذلك يخالف ويغدر. ولا شك أن مبايعة الخلفاء معاهدة لهم، فالذي يبايع الأمير أو يبايع أحد الخلفاء أو الملوك أو السلاطين يبايعه عليه ألا ينقض البيعة، وألا يخرج عن الطاعة، وأن يفي بما طلب منه، وأن يطيع ذلك الذي بايعه في عسره ويسره، وفي منشطه ومكرهه، وفي الأثرة عليه إذا رأى استئثارا بمصلحة أو نحوها، وعليه ألا ينازع الأمر أهله، وألا ينبذ الطاعة، وألا ينزع يدا من طاعة. وهذا كله ما دام يسير على نهج الإسلام. ولأجل ذلك ورد في الأحاديث أنه لا يوفى بعهد من أعلن كفرا بواحا، ولهذا قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ننظر إلى ما مر بنا من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبايع أصحابه على أي شيء يبايعهم؟ لا يبايعهم على مصلحة لنفسه، بل يبايعهم على الإسلام. كرجالا ونساء أمره الله بأن يبايع النساء بقوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. وكان يبايع النساء على هذا، كما ذكر في حديث أميمة بنت رقيقة الذي مر بنا أنها روت عن أمها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام، ولا تمس يده يد امرأة، إنما قوله لامرأة كقوله لمئة امرأة، أي يبايعهن جملة بمجرد الكلام. أما الرجال فإنه يقبض على يد كل واحد، ولهذا قال تعالى يد الله فوق أيديهم، كل من بايعه فإنه يمسك بيده ويقول أبايعك على ألا أفعل كذا، على السمع والطاعة وعلى الإخلاص والنصيحة وعلى كتاب الله وسنة رسوله وعلى تعاليم دين الله وعلى الإسلام والعمل بتعاليم الإسلام وأشباه ذلك. فإذا بايع على ذلك وجب عليه الوفاء، ويكون أيضا بقدر الاستطاعة لقوله فيما استطعتم، أي الطواعية بقدر الاستطاعة، يعني أنه إذا أمر بأمر لا يطاق فإنه إنما يوفى له بقدر ما يستطاع. ولذلك في المثل إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.
باب في الصبر والوفاء. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع. قال فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن اقدم. فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان يا أبا ذر أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له، فقدم الربدة وعليها عبد حبشي أمير. فحضرت الصلاة فقال لأبي ذر تقدم، فقال إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال قال علي كلمات أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس بن عم عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلثع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا واطيعوا ما قادكم بكتاب الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم، فلما استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، قال فقدم حذيفة على حمار وكان بيده رغيف وعرض، قال مالك عن طلحة سادل الرجليه من جانب. وأخبرنا وكيع عن الثوري عن أبيه عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء يستل رجليه من جانب، ثم رجع إلى حديث سلام قال فقرأ عليهم عهده فقالوا سلنا ما شئ، قال أسألكم طعاما آكله وعلف حماري هذا، قالوا سلنا، قال ألم أسألكم طعاما آكله وعلف حماري هذا، فأقام عندهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر أن اقدم، قال فخرج، فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه، قال فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنبأنا أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولا أمرها رجلا فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة، وعليك بالذي بعثتك له، وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل، فإنما عند الله خلف من الدنيا. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر والمسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليه لا تضربوا المسلم، قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليه لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم ولا تجمروهم فتفتوهم وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحابه الثلج فذهب بعض جسده فقتله، فبلغ ذلك عمر فقال يا جرير أمستمعا ما الذي بلغني؟ قال أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، كان يقال لي هم عندك فأصابه الذي أصابه. فقال عمر أمستمع إنه من يسمع إنه من يسمع إنه من يسمع يسمع الله به إنه من يسمع يسمع الله به
في هذه الأحاديث ما سمعنا في حق الرعية على ولاة الأمور وهو السمع والطاعة، ولكن كما تقدم بقدر الاستطاعة، وأيا كان ذلك الوالي ما دام أنه يقول بكتاب الله ويحكم بشرع الله فإن لرعيته عليه أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يمتثلوا ما يرشدهم إليه مهما كان. ولو كان ذلك الوالي ناقص القدر، قد سمعنا أن أبا ذر رضي الله عنه قدم ذلك الحبشي حبشيا، ووصف بأنه عبد، أي قد كان عبدا ثم عتق ثم ولي على الربذة التي استوطنها أبو ذر رضي الله عنه بعدما أخرج من المدينة، استوطن الربذة وبقي بها إلى أن مات في سنة 32 من الهجرة. ومع ذلك كان الوالي هناك حبشي يصلي خلفه أبو ذر. معلوم أن الولاة يجعلون لهم نوابا، كل قطر وكل جهة يجعل فيها من يتولاها ويقوم بأمرها، فكان عمر رضي الله عنه يولي في كل بلدة أو مدينة واليا كأمير، كما ولى على الشام وولى على العراق وولى على مصر وولى على اليمن وولى على اليمامة ونحوها، كل قطر يجعل فيه واليا، وهكذا الخلفاء كلهم إلى زماننا هذا. فالأمير الذي هو وال على بلد يعتبر مسؤولا عن تلك البلد ومأمور بأن يصلحها بقدر الاستطاعة، فيأخذ على يد الظالم والسفيه ويأطره على الحق أطرا، ويقصر من يريد العصيان والمخالفة ويزجره عن المخالفات ونحوها، وكذلك أيضا يحكم فيهم بالعدل، فلا يظلم ولا يقسو ولا يحبس من لا يستحق حبسا ولا يتعدى على من لا يستحق التعدي، وكذلك يستعمل فيهم يستعمل اللين ويعفو عن من أخطأ وظلم لأول مرة وهكذا. وقد كان الكثير من الأمراء ونحوهم يكون فيهم شيء من القسوة، فيكون من آثار تلك القسوة نفرة الرعية منهم ومقتهم وبغضهم، وآخرون يكون فيهم لين وعطف وسمع وطاعة، وكذلك أيضا تسامح وتغاضي، فيمدحهم الرعية ويحبونهم ويحبون ولايتهم وبقائهم. سمعنا أن الوالي مسؤول عن الرعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمراد بها الإمامة العظمى. وكذلك الرعية مأمورون بأن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره وفي العسر واليسر ما لم يؤمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولما أمر رجلا على سرية أمرهم بأن يطيعوه، غضب ذلك الأمير فأمرهم أن يوقدوا نارا وقال: ادخلوا فيها. فأراد بعضهم أن يدخل فتحاجزوا حتى طفئت، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وقال في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور ورتب عليها طاعة الله، أو رتبها على طاعة الله وطاعة رسوله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله، عطفها بغير تكرار للفعل، وليدل على أن طاعتهم مقيدة بأن تكون فيما هو معروف وفيما ليس بمعصية لله ولرسوله. فالحاصل أن الوالي عليه أن يسير في رعيته بالعدل، وعليه أن ينصف فيهم، كما أن عليه أن يقيم حدود الله وأن يقوم بحقوقه وأن يعدل في رعيته. والرعية عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا يخرجوا عن طواعيته. كذلك عليهم أن ينظروا فيما يأمر وينهى به، فإن كان مباحا أو طاعة لله امتثلوا، وإن كان محرما أو معصية فلا يجوز الطاعة، ولكن لا ينبذ يدا من طاعة ولا يخرج عن طاعته ولا ينقض بيعته ما دام أنهم لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله تعالى برهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أورد الخلال رحمه الله أبوابا تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأن بذلك صلاح الأمة، وأن بالمعصية والخروج عن الطاعة تحصل الفتن ويحصل الاختلاف ويحصل الضرر على المسلمين، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم الطاعة ولو ناله ما ناله من الضرر، لقوله: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك منع أن ينزع الإنسان يدا من طاعة وأن يفارق الجماعة إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أو يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. وبكل حال الأدلة التي تدل على الالتزام من المسلم لولاة الأمور، والسماع لهم أو السمع لهم والطاعة مقيدة بما إذا لم يكن هناك معصية يؤمر بها، ومقيدة بما إذا كان ذلك الآمر مسلما مقيما لشعائر الإسلام ولو ظهر منه ظهر من المعاصي أو المخالفات أو ما أشبهها. ولا شك أن انتشار الفوضى وكثرة الاختلاف والخروج عن الطاعة يسبب مفاسد كثيرة، وقد حصلت في الصدر الأول في الذين خرجوا في القرن الأول، والذين يخرجون في كل حين يحصل بسبب خروجهم فتن ومصائب ونكبات على الإسلام وهرج وقتل واختلاف كان يتلافى بدون ذلك. وأن واجب المسلم إذا رأى ما يكره من أميره عليه أن يسمع ويطيع، وعليه أن يبدي النصيحة وأن يحرص على بيان الحق وإظهاره والدعوة إليه والتحذير من المنكر ومن المحرمات، فإذا قبل منه فذلك هو الغاية المطلوبة، وإذا لم يقبل منه برئت ذمته وخرج من عهدة الكتمان. والأحاديث التي تدل على أن الأئمة من قريش مشروط فيها أنهم إذا قاموا بالحق أو أنهم إذا التزموا بتطبيق الأحكام الشرعية، ولأجل ذلك يقال إن الولاة الذين الآن ينسبون إلى أنهم من قريش فيهم شيء من القصور وشيء من النقص ومن الخروج عن الالتزام بالطاعة، فلأجل ذلك لن يمكن الله لهم كما مكن لغيرهم. والآن نستمع إلى كلام الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد الأيامي قال: قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رذو الإسلام وغيظ العدو وجباة الأموال، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواش أموالهم فترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم
أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. وأخبر قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن أبي المغيرة عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد عن ربيعة بن ناجد عن علي قال الأئمة من قريش أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة على فؤائم وفجارها أئمة فجارها ولكل حق ولكل حق فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمدد عنقه ثقلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن مخارق الأحمسي عن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني. قال فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي. قال وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإنه لم يزل للناس وجوها يذكرون بحوائج الناس فأكرم وجوه الناس قبلك وبحسب الضعيف المسلم أن ينصف في العدل والقسم. قال قلت لأبي عمران ممن سمعت هذا؟ قال لا أدري. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال ناكث بيعته يجيء يوم القيامة أجدم. أخبرنا قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف قال جاء رجل إلى علي فقال أخبرني بخير أتبعه أو شر أتقيه. فقال علي رضوان الله عليه بخ بخ لقد أعظمت وأطولت وأوجز أرني يدك فأعطاه يده. فقال لا تنكثن صفقتك ولا تفارقن أئمتك ولا ترتدن أعرابيا بعد هجرتك خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها قصيرة طويلة.
نصائح وتوجيهات من هؤلاء الخلفاء الراشدين. فعمر رضي الله عنه عندما حضره أجله وعرف أنه مفارق الدنيا وجعل الخلافة أو الولاية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك آخر يوصيه. فأولا أمره بالرفق بهؤلاء الذين لهم قدم صدق المهاجرون، هجروا بلادهم وخرجوا نصرة لله ورسوله. الأنصار آووا ونصروا وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وسموا أنصارا لأنهم نصروا الله ونصروا المؤمنين. كذلك الأعراب الذين هم مدد الإسلام ومادته، وكذلك بقية المسلمين وضعفاؤهم ونحوهم، كل هؤلاء لهم حق الرعاية. فكأنه أوصاه بالرعية كلهم، أوصاه بأن يرفق بهم. ومعلوم أن الخليفة العادل الراشد المهدي يعدل في رعيته ولو لم يتلق هذه الوصايا ونحوها، لأن هذا موجب كونه إماما عادلا يستحق أن يظله الله في ظله بهذا العدل. فالوالي العادل هو الذي ينصف الرعية ويعدل فيهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويأخذ على يد الظالم ويأطره على الحق أطرا. فهذه الوصايا تدل على نصح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأنه أوصى الخليفة بعده بهذه الوصايا القيمة. كذلك أيضا تدل هذه الآثار على أن المسلم عليه أن يسمع ويطيع ما دام أنه يؤمر بمباح وبما لا ضرر فيه على دينه. فإذا وصل الضرر على دينه فحينئذ يقدم النفس على الدين، يقدم النفس على الدين، بمعنى أنه يضر بنفسه ولا يضر بدينه، يقدم نفسه فداء لدينه. وذلك لأنه ليس بدل الدين ما ينجو به في آخرته، أما النفس فإنها إذا ذهبت وخرجت من بدنه ذهبت مذهب الشهداء وأهل الخير، وخرجت من بدنه ولقيت روحا وريحانا وجنة نعيم، بخلاف ما إذا قدم دينه وضحى بهذا الدين وآثر الحياة الدنيا ولذتها على دينه وباع دينه بدنيا غيره فإنه بلا شك خاسر. وهذا يفيد أن هناك دول و أمم حصل أو يحصل فيها مثل هذا الابتلاء. الابتلاء بلا شك أنه ابتلاء ببعض الولاة الظلمة الذين يحكمون بأهوائهم و بما تمليه عليهم تلك الأهواء الضالة البعيدة عن الصواب. فربما زين لهم أن ما هم عليه ولو كان كفرا وضلالا هو الصواب، فرأوا أن من تمسك بالإسلام وبالعقيدة وبالدين الصحيح أنه على باطل، وظنوا أنه عدو مبين لهم فسلطوا عليه أنواع العذاب. فإذا أرادوا أن يفتنوه ويخرجوه عن دينه فإنه يصبر على ذلك ولو سجن ولو أوذي ولو طرد ولو اضطهد ولو أخذ ماله ولو ضرب ظهره ولو قتل أهله ولده ولو قتل وأخرجت روحه. متى سلم له دينه فما بقي فإنه سهل يسير، ما ذهب عنه فإنه سهل يسير. ولا شك أن هذه التعليمات والآثار التي سمعنا من الخلفاء كعمر وعلي وغيرهما لها تأثير في نفس المسلم عندما يعلم أن هؤلاء الخلفاء نصحوا للأمة وأنهم بذلوا لهم غاية النصح والإرشاد. فيعلم أنهم أئمة هدى وأئمة رشد، وأن من اقتدى بهم وسار على نهجهم فإنه على سبيل النجاة.
باب الإمارة وما قيل فيها. قال المؤلف: أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر أن العباس قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال: يا عم. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك أو غيره عن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: كيف وجدت العمل؟ فقال: يا رسول الله، ما زالوا يعظموني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيدا لي. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مالك عن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قال خالد بن الوليد: لا يرزين معاهدا إبرة ولا يمشين ثلاث خطى ليأتمر على رجلين ولا يبتغي لإمام المسلمين غائلة. أخبرنا قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون بن مهران عن رجل من عبد القيس قال: رأيت سلمان في سرية هو أميرها على حمار، والجند يقولون: جاء الأمير جاء الأمير. فقال سلمان: إنما الخير والشر فيما بعد اليوم، فإن استطعت أن تأكل التراب ولا تأمر على رجلين فافعل، واتق دعوة المظلوم المضطر، فإنها لا تحجب. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: عمر رضي الله عنه: ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيها. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي الأشهب ومبارك عن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله، خر لي. فقال: اجلس. أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من المسلمين فقال: يا أمير المؤمنين، أشر علي. فقال: اجلس واكتم علي. أخبرنا قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تعظيم إجلال الله عز وجل إكرام الإمام العادل. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزيرا إن هو ذكر أعانه وإن هو نسي ذكره. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف الأحمسي عن رجل من بني أسد قال كانت لي إلى عمر حاجة فغدوت إليه لأكلمه فيها فسبقني إليه رجل عليه ثياب له شامية غلاظ فكلمه فسمعت عمر رضي الله عنه يقول له لئن أطعتك لتدخلني النار. قال فنظرت إليه فإذا هو معاوية. باب ذكر الأئمة من قريش. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان.
في هذه الأحاديث تتضمن في مجملها التحذير من تولي الإمارة إلا من وثق من نفسه بأنه كفء وبأنه سيصلح ويحكم بالعدل وينصف من نفسه وممن تحت يده. ولا شك أن في هذا شيء من الصعوبة، ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رشح للإمارة أناسا ونهى عنها أناسا. فنهى عنها عبد الرحمن بن سمرة في الحديث الأول، وفي حديث آخر في غير هذا نهى عنها أبا ذر بقوله إني أراك ضعيفا لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. لا تتأمرن على اثنين أي على رجلين فقط، فكيف بما فوقهما؟ عرف أن أبا ذر ضعيف، يعني ضعيف في بدنه وإن كان قوي الإيمان، فخاف عليه أن يجره هذا الضعف إلى أن يعصى أمره ولا يطاع في أمر الله. ولا شك أن تولي الإمارة خطر، ولأجل ذلك سمعنا أن كثيرا من الصحابة ينهون عنه، فهذا الذي أمره عمر لما قال له أشرع لي أو قال له اختر لي، عرف أنه ائتمنه واستشاره والمستشار مؤتمن، فقال له اجلس، إذن لا تتولى هذه الولاية ما دمت قد استشرتني، فإني لا أختار لك هذه الولاية ولو كان فيها مصلحة مالية ولو كان فيها مصلحة دنيوية أو مصلحة جاه ومصلحة رفعة ونحو ذلك، فإن الإمارة قد يكون فيها شيء من الترفع ومن الإعزاز ومن استضعاف الناس والترفع عليهم والإعجاب بالنفس والتكبر ونحو ذلك. سمعنا أن هذا الأمير الذي أمره بعض الصحابة لما رجع ذكر أنهم يعظمونه حتى كأنهم عبيد له، استصغر نفسه لما رأى أنهم يعظمونه ويحترمونه ويخدمونه حتى تخيل إليه أنه يملكهم، مع أنه ما يملكهم ولكنه أمير عليهم ومأمور بأن يطيعوه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة من ولي من أولي الأمر ولو كان على إصابة صغيرة، يأمرهم بأن يطيعوه. وثبت عنه أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فأرشد إلى طاعة الأمراء الذين هم موثوق بولايتهم وأنهم أهل للولاية، وجعل طاعتهم طاعة له عليه الصلاة والسلام. والذي يؤدي حق الإمارة ويتصدى لها قليل في الناس، مثل ما سمعنا عن سلمان رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، حتى قال فيه: سلمان منا أهل البيت. لما كان أميرا على أولئك الجيش أو على سرية أو نحوها، كان متواضعا بحيث أنه يركب حمارا، فإذا رأوه مقبلا على ذلك الحمار قالوا: جاء الأمير. أراد بذلك أن يصغر نفسه حتى لا يرفع عن طوله وعن قدره. هكذا حال هؤلاء الصحابة، يستطيع أن يركب جملا، يستطيع أن يركب حصانا، ولكن من باب التواضع ومن باب معرفة قدر نفسه، وألا يعظم، مع أنهم يحترمونه ويعظمونه. ولأجل ذلك إذا رؤي من الأمير مخالفة جاز لمن خلفه لمن فوقه أن يخلع طاعته ويرجع إلى طاعة من فوقه. سمعنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى المغيرة على الكوفة، وهي من أكبر مدن العراق، ولما تولى عليها خاف أنه يقسو عليهم ويأمرهم بمشقة أو يظلم أحدا منهم، فأرشد الأهالي أهل البلد وقال لهم: من ظلمه الأمير منكم فليس له ولاية عليه. فكان أحدهم إذا خاف مظلمة جاء إليه، مع أنه صحابي كبير جليل مشهور، له ذكاء وفطنة ومعرفة، ومع ذلك يجيء أحدهم إليه ويقول: إن عملتني بكذا وكذا فلا ولاية لك علي، يعني فإني أنزع طاعتك، أنزع يدي من طاعتك وأرجع إلى أمير المؤمنين. وبعد ذلك نقول إن الولاية كما قال في الحديث: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. معلوم أن المرضعة تبدأ إرضاع ولدها بشفقة وبمحبة وتدر عليه، ثم بعد ذلك تفطمه وتدعه يبكي ويصيح ويطلب من لبنها، فكأنها لا ترحمه في آخر الأمر مع ما في قلبها من الرحمة له. فكذلك ضرب هذا المثل للإمارة، أي أن فيها أو في أولها شيء من الحظ النفسي، ولكن ربما يؤول أمرها إلى أسف وندم، ربما تكون نهاية الإنسان أن يبعد عن هذه الولاية فيكون كالمفطوم من الرضاع، أو أن يجد فيها ما يسوءه أو يعامل معاملة سيئة. وبكل حال فالأصل أن الإنسان لا يطلب الإمارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب أحد الإمارة منعه كما طلبها العباس فمنعه. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أنه من أذكى الناس وأحرصهم على القيام بالحق، ومع ذلك منعه. في بعض الروايات أنه يقول: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، فإن طلبه دليل على حرصه على هذه الولاية، ولا يحرص عليها غالبا إلا من يريد حظا دنيويا وشهوة نفسانية، فلا يمكن من مطلوبه مخافة أن لا يعدل في هذه الولاية وأن يعمل فيها بما لا يقره الشرع. وقد ذكر الأئمة العلماء رحمهم الله أنه يجوز تولية الوالي إذا طلب وكان كفءاً ولم يوجد من يقوم بالأمر مقامه، وأنه يجوز أيضاً أن يطلبها إذا رأى المصلحة في ذلك وخاف الفوضى وخاف فساد الأمر. إذا رأيت مثلاً منصباً، منصب إمارة أو ولاية، وعرفت أنك سوف تقوم به أحق من أحسن من غيرك، وعرفت أنه إذا تولى فيه فلان وفلان من المرحمين والمرشحين خفت أن يفسدوا، وذلك لانصرافهم إلى الدنيا أو لانحراف في فطرهم وعدم صلاحية في أحوالهم، جاز لك أن تتقدم بطلب الولاية. ولكن الأولى أن الوالي لا يطلبها، وإذا كان أهلا لها وطلب ورأى المصلحة في ذلك فحينئذ يوافق على ذلك ويتم الأمر ويقوم فيه بما يستطيعه من الصلاح والإصلاح.
باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء وإن حرم الناس وطياتهم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء، وكلوا من كد أيديكم. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله. قال: الأحاديث خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع. وقال: السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث خلاف حديث ثوبان، وما أدري ما وجهه. قال: أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي
حدثهم قال ذكرت لأحمد حديث الأعمش حديث ثوبان استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فقال حدثنا وكيع قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم إلى هاهنا قط. وأخبرني قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم، فقال ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. قال وسألت أحمد عن علي بن عباس يحدث عن الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هاني عن أم هاني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان استقيموا لقريش، فقال ليس بصحيح هو منكر. أخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر، وقال في بعضها قيل له يحرمون من الفي والعطاء، قال قاتلوهم، قال أما ما صلوا فلا، وقال في بعضها سلوا سيوفكم وبيدوا خضراءهم، فقلت فما القول في ذلك؟ قال الكف، لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، أما ما صلوا فلا. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم فقال تجاهد معهم. أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما اؤتمنوا فأدوا، وما حكموا فعدلوا، وما استرحموا فرحموا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال أحمد لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه عن معمر غير حديث.
سمعنا هذا الحديث ونقل الخلال ما يدل على ضعفه، وذلك لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة مهما كان الأمر، حيث يقول اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، ويقول اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فأما هذا الحديث وفيه فإن أبوا فخذوا سيوفكم على أعناقكم وأبيدوا خضراءهم، فلا شك أنه مخالف للأحاديث. فيه الضعف من حيث الإرسال ومن حيث ضعف بعض الرواة، وبكل حال الأصل أن الأئمة سواء من قريش أو من غير قريش ما داموا يحكمون بشرع الله، ما داموا يقيمون الصلاة كما في بعض الروايات ما صلوا، في قوله لما ذكر بعض الأئمة تعرف منهم وتنكر أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة، فإنه الحال هذا يعتبرون أئمة ممن يجب لهم حق الولاية وحق السمع والطاعة وتحرم المخالفة فيهم ونبذ الطاعة ونبذ اليد ونقض العهد ونقض البيعة. وذلك أولا أن لهم حق بيعة وولاية، والله تعالى يقول من نكث فإنما ينكث على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه ثم نكث، عد ذلك في أهل الغدر. ثانيا أن ولايتهم ولاية شرعية ما دام أنهم في ولاية إسلامية. ثالثا أن الخروج لا شك أنه يسبب مفاسد ويحصل بسببه فتن، القتال لأولئك الولاة سواء كانوا أهل ولاية عامة أو ولاية خاصة، والخروج عنهم يسبب خلافا ويسبب اضطرابا ويسبب أذى للمتمسكين المسلمين وإيصالا للشر إليهم ومطاردتهم في الأماكن وضربهم وقمعهم ومحاربتهم ومحاربة كل من تمسك بما تمسكوا به، فيكون ذلك ذلا على الإسلام وعلى المسلمين. فالواجب الصبر والطاعة، وإن ظهر منهم شيء مما ظهر من الجور أو الظلم أو المعاصي التي دون الكفر فإن ذلك لا ينافي طاعتهم وما لهم من الحق على رعيتهم.